سؤال لا ينفع المتأخرين
تقدم
بس ضروري مروحة
سهل لا
بس ضروري مروحة يا
مشكلة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول المصنف الإمام السفاريني رحمه الله تعالى وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي اسمعون إن شاء الله لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أهمية علم العقيدة يذكر في هذا البيت السابع مسألة مهمة وهي وجوب تعلم العقيدة يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت وفي هذا الموطن مسألة مهمة وهي وجوب تعلم العقيدة يقول الشيخ رحمه الله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي لأنه يرجع إلى علم التوحيد أو إلى علم العقيدة يقول الشيخ رحمه الله أن سبب أهمية علم العقيدة لأنه هو العلم الذي لا يصلح لعاقل أن يدع فهم علم التوحيد فإنه لا يصلح ولا ينبغي ولا يحسن لعاقل أن يترك فهم علم التوحيد لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فقوله هنا لفهمه اللام زائدة أي لا ينبغي لعاقل فهمه لم يبتغي وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أي ظاهر البيت أن المصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر هذا تعليلا لبيان أهمية علم التوحيد فلما ذكر أن علم التوحيد هو علم مهم وأنه هو الأصل لجميع العلوم علل ذلك بأنه هو العلم الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه وأن يعرفه وهذا التعليل في الحقيقة مشكل إن حمل على ظاهره وذلك لأنه يلزم منه ما يسميه المناطق الدور فإنه حينئذ سيكون المعنى أن علم التوحيد هو أصل العلوم وسبب ذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يترك فهمه ولو قيل لما لا ينبغي لأحد أن يترك فهمه يكون الجواب لأنه أصل العلوم فإذن يكون في الكلام دور باعتبار أن التعليل يكون متوقفا على ذاك وهذا يكون متوقفا على الأول
إن شاء الله واضح فإن قول المصنف رحمه الله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهم لم يبتغي إن أراد هذا من باب التعليل كما هو ظاهر البيت فإنه مشكل لأنه يلزم منه الدور. فإن المعنى حينئذ يكون علم التوحيد هو أصل العلوم كما ذكر في البيت الأول، لأنه لا ينبغي لأحد أن يترك فهمه. علم التوحيد هو أصل العلوم لأنه لا ينبغي لأحد أن يترك فهمه. طيب، ولا ينبغي لأحد ترك فهمه لأنه أصل العلوم، ولا ينبغي لأحد ترك فهمه لأنه أصل العلوم. فهذا كما ترى فيه دور، وهذا مما انتقد على المصنف رحمه الله تعالى. ثم أيضا هذه العلة التي ذكرها لعلم التوحيد أو لأصلية علم التوحيد هي موجودة في سائر العلوم، فإنه يمكن أن يقال لا ينبغي لعاقل أن يترك فهم علم النحو، لا ينبغي لعاقل أن يترك فهم علم البلاغة، لا ينبغي لعاقل أن يترك فهم علم التفسير، وهكذا من العلوم. فقوله هنا لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهم لم يبتغي، كما أشرنا إليه يكون فيه خلل. فإذن ينتقد على المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت أو في ذكره لهذا البيت، وخلاصة ما انتقد عليه أو خلاصة الانتقاد عليه يكون من وجهين. الوجه الأول أن ما ذكره نتيجة وليس بعلة، أن ما ذكره نتيجة وليس بعلة، فلو قلنا بأنه علة كما هو ظاهر البيت لأنه العلم الذي لا ينبغي يلزم منه الدور كما قلنا، فإذن هذا نتيجة. ومعنى ذلك أن علم التوحيد هو أصل العلوم، ينتج من ذلك أنه لا ينبغي لعاقل أن يترك فهم هذا العلم وألا يتعلم هذا العلم، لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. والأمر الثاني أن العلة في كون علم التوحيد وأصل العلوم كما أشرنا إليه لأنه هو العلم، هو لما له من الفوائد العظيمة، فإنه يتعلق به أولا أشرف موجود، وهو لا شك أشرف العبادات. والإنسان إذا تعلم علم التوحيد علم حقيقة الإيمان وقوي إيمانه بحيث يكون بعيدا عن الشك والتردد في مسائل الاعتقاد. ثم أيضا فإن من علم أو تعلم هذا العلم لا شك أنه يفوز بسعادة الدارين، ولا شك أيضا أن من تعلم هذا العلم يستطيع أن يفحم المعاندين أو أعداء الإسلام، بخلاف من لم يتعلم علم العقيدة ولم يعلم أدلة ما يعتقده وأيضا كيفية الرد على من يعترض على معتقداته فإذا كان الأولى أن يعلل المصنف رحمه الله بعض ما أشرنا إليه كما فعله بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم في بيان العز رحمه الله في أول الطحاوية لما ذكر أن العلم هو علم العقيدة هو أصل العلوم، عرف بذلك بأنه يتعلق به أشرف الوجود وأنه الفقه الأكبر وأنه يعرف به الرب سبحانه وتعالى وما كان من هذا الباب. فهذا الذي كان ينبغي المصنف رحمه الله أن يذكره، ولكن يمكن أن يجاب عن هذه الإرادات بأن يقال قول المصنف رحمه الله لا ينبغي لأن العلم الذي لا ينبغي معناها التحريم، لا ينبغي أن يحرم عليه، وهذا الاستعمال كان السلف رضوان الله عليهم يستخدمونه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله بإعلان الواقعين عن الإمام أحمد وغيره أنهم يقولون لا ينبغي أي أنه يجب ذلك أو يحرم ذلك، فلا يستعملونه من باب الاستحسان، فيكون المقصود المصنف رحمه الله لأنه العلم الذي لا ينبغي، أي لأنه العلم الذي يجب على كل أحد تعلمه. لذلك قلنا أن مقصود المصنف من هذا البيت بيان وجوب تعلم العقيدة. ولا يمكن عاقل أن يقول أنه يجب على المكلف أن يتعلم جميع العلوم، وإنما يكون هذا من خصائص بعض المسائل العقدية وهكذا بعض المسائل الفقهية. هذا الجواب أولا عن الإشكال الأول، والثاني أن يقال المصنف رحمه الله تعالى مقصوده التفريع لا التعليل، مقصود المصنف رحمه الله تعالى التفريع لا التعليل. وبيان ذلك، المصنف يقول في البيت الأول أو السادس: التوحيد هو أصل العلوم، علم العقيدة هو أصل العلوم. ثم أراد أن يفرع عن ذلك شيئا وهو وجوب تعلمه، ولذلك قال التوحيد أصل العلوم، لأنه فهنا ليس للتعليل وإما هو للتبرية، أي التوحيد أصل العلوم لهذا ينبغي تعلمه، فيكون معنى البيت التوحيد أصل العلوم البيت السادس وبيت السابع لهذا ينبغي تعلمه، وليس مقصوده التعليل التوحيد أصل العلوم لأنه ينبغي تعلمه، والفرق بين العبارتين ظاهر أليس كذلك؟ فالذي يقول مثلا التوحيد أصل العلوم لهذا ينبغي تعلمه، والثاني يقول التوحيد أصل العلوم لأنه ينبغي تعلمه، في فرق بين العبارتين، ها؟ كيف؟ فرق بين العبارتين ظاهر، فالعبارة الأولى صحيحة لأنها من باب التبرية، فإنه لما كان التوحيد أصل العلوم ينبغي لكل أحد أن يتعلمه، توحيد أصل العلوم ولهذا يكون التبرية، ولهذا أي لما كان التوحيد أصل العلوم ينبغي لكل إنسان يتعلمه. لكن إذا قلنا التوحيد أصل العلوم لأنه ينبغي تعلمه هذا يكون تعليلا، وهذا هو الخطأ. ومن تأمل كلام المصنف رحمه الله الناظم في شرحه يجد أن مقصوده التفريع لا التعليل، ويدل على ذلك أنه قال في أول هذا البيت قال: ولكون علم التوحيد أصل العلوم وأصل النجاة وسلم المعرفة للحي القيوم، قلنا لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل بفهمه لم يبتغي. فإذا ما هو ظاهر كلامه؟ التفريع. قال: ولكون علم التوحيد أصل العلوم ورس النجاة وسلم المعرفة للحي القيوم، قلنا لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل بفهمه لم يبتغي. فمقصوده إذن التفريع إلى التعليل، هذا هو ما يتعلق بمعنى البيت. أما المسألة المتعلقة بالبيت وهي مسألة وجوب تعلم العقيدة، فأهل السنة رضوان الله عليهم يقولون تعلم العقيدة على قسمين: القسم الأول ما يكون فرض عين على كل أحد، ما يكون فرض عين على كل أحد، وهو ما لا يتم إيمان العبد إلا به، وهو ما لا يتم إيمان العبد إلا به، كوحدانية الرب سبحانه وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كوحدانية الرب سبحانه وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهكذا أيضا ما يدخل في أبواب الإيمان على وجه الإجمال، ما يدخل في أبواب الإيمان على وجه الإجمال، وهذا ما يسميه علماء الاعتقاد بالإيمان المجمل. فتعلم الإيمان المجمل وجوده في قلب المؤمن هذا شيء لا بد منه ولا يوجد أبدا إلا بعد تعلمه. فإذا النوع الأول يكون فرض عين على كل مسلم، بحيث أن من لم يكن عنده علم بهذا الأمر ما يمكن أن يكون مسلما، بل هو والعياذ بالله كافر، ما يكون مسلما. القسم الثاني ما يكون فرض كفاية، ما يكون فرض كفاية، وهو ما زاد على الإيمان المجمل، يسميه بعض علماء الاعتقاد الإيمان المفصل، كمعرفة الدلائل والمسائل على التفصيل، كمعرفة المسائل والدلائل على التفصيل، وكذلك معرفة الرد على الشبهات، على شبهات أهل الاعتقاد السيء، فإنه في مثل هذا يكون فرض كفاية، ولا يقال إنه فرض عين على كل أحد. ولهذا معرفة الدليل ليس واجبا على العامي، لأنه ليس بالإيمان المجمل، فإن الإنسان قد يعتقد شيئا ولا يعرف دليلا، وإنما يجعل الدليل العلماء الراسخين في العلم. في قضية العلوم هناك قاعدة مهمة ذكرها بعض العلماء، وهي أن يقال حكم العلم كحكم معلومه، حكم العلم كحكم معلومه، فإذا أردت أن تعرف حكم علم ما فليكن حكمه حكم معلوم، أي ما يعرفك هذا العلم، حكم العلم كحكم معلوم. فإذا كان علم الاعتقاد يبين لك أصل الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد إلا به، فإنه حينئذ الأصل في النوع الأول منه يكون واجبا فرض عين على كل أحد، فإنه لما كان واجبا على الإنسان معرفة ذلك كان العلم أو تعلمه كان واجبا عليه. وهكذا يقال أيضا حتى المسائل الفقهية، من كان يجب عليه الصلاة وجب عليه تعلم الصلاة، من كان وجب عليه الوضوء وجب عليه تعلم الوضوء، هكذا قل من كان مثلا بايعا مشتريا وجب عليه يتعلم أبواب البيع، ما يكون حلالا ما يكون محرما وتعلمه، ليس مع ذلك أنه يأتي ويطلب العلم يجلس أمام العلماء، وإنما معناه أنه يسأل الشيء قبل الشروع فيه، معناه أن يعلم حكم ذلك الشيء، بمعنى أنه يسأل أهل العلم حكم ذلك الشيء قبل أن يسرع فيه، هذا هو المؤمن الحقيقي. قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، هذا خلاصة ما يتعلق بهذا البيت. وأما المتكلمون فلهم في ذلك كلام طويل، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في آخر الفصل من الباب الأول. هم يقولون علم الكلام، يسمون علم العقيدة عندهم علم الكلام، يجب على الجميع بتفاصيله بأدلته، يقولون من لم يتعلم على فهو كافر. العوام عند المتكلمين كفار، عوام عند المتكلمين كفار، وإن كانوا هم يظهرون للناس أنهم يعتقدون الإسلام ويجاملون ويقولون هذه مجاملة، يقولون هذه مجرد مجاملة، وإلا فالعقيدة المقررة عندهم الأصل أنهم يعتقدون أن عوام المسلمين الذين لم يدركوا علم الكلام ولا يعرفون تفاصيله، فإن هؤلاء عندهم ليسوا بمسلمين أصلا. لهذا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال أنكرت على بعض المتكلمين هذه المقالة، فقال لي لا تشني علي بكثرة الكفار. قال قلت له تق الله، العوام يعني 99% من المسلمين كفار. قال لا تشني علي بكثرة الكفار، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه، لكن الذي أشرنا إليه عقيدة أهل السنة، فلا تفريط فلا إفراط، لا يلزم على الناس ما لم يجيب الله عز وجل عليهم، وأيضا لا يجعل إيمان الناس يتوقف على شيء ليس في الشريعة أنه يتوقف عليه إيمانهم. قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. قال المصنف رحمه الله أي لأن علم التوحيد هو علم العظيم، هو العلم العظيم بالقدر الذي ينبغي ويجمل، بل يجب لكل شخص، بل يجب لكل أنه ينبغي لأنه يجمل ويجب، هذا يكون تفسير لينبغي، فيكون لكل تفسير لعاقل، بل يجب لكل شخص عاقل من ذكر أو أنثى أن يدعو بتحصيله وإدراك معرفته والاتصاف به ليكون في دينه على بصيرة. قال وصرح المصنف عفى الله عنه في شرحه. ما اسم شرحه؟ أو ما هو المصنف هذا؟ السفارين رحمه الله. طيب ما اسم شرحه؟ لوامع الأنوار. أحسن. وصرح المصنف عفى الله عنه في شرحه بأن مراده بعلم التوحيد هنا التمييز بين الجوهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع وغيرها. الإمام السفاريني رحمه الله لم يعرف علم التوحيد بما ذكره المحشي عنه. لم يعرف علم التوحيد بما ذكره المحشي عنه، بل عرف علم التوحيد بما يوافق المعتقد أهل السنة والجماعة. فإنه في هذا في البيت الأول أو في البيت السابع لما ذكر التوحيد قال نعني بالتوحيد هنا الشرعي وهو إفراد المعبود بالعبادة. قال نعني بالتوحيد هنا الشرعي وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. قال نعني بالتوحيد هنا الشرعي وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. وهذا المعنى في الجملة وإن كان يحتاج إلى تفسير كما سيأتي في البيت الآتي موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. فقال المصنف رحمه الله بأن السفاريني عرف علم التوحيد بما ذكره هذا فيه نظر. لم يعرف السفاريني رحمه الله بما ذكره، ولكن السفاريني رحمه الله عرف العلم من حيث هو، عرف العلم من حيث هو أنه صفة يميز المتصف بها بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع تمييز الجابية المطابقة. معنى ذلك أن التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما ذكر السفاريني لتعريف العلم باعتبار ذاته، إنما ذكر السفاريني رحمه الله باعتبار العلم أو ذكر لتعريف العلم باعتبار ذاته لا ما يتعلق بعلم التوحيد، وإنما أراد أن يعرف ماذا يقال العلم. فقال العلم هو صفة يميز المتصف بها بين الجوهر ما ذكره. فإذا هذا الذي ذكره السفاري وإن كان فيه خلل ولا شك في ذلك، لكن الإنصاف يجعلنا لا نقول أن هذا أنه عرف علم التوحيد بما ذكر، وإنما عرف العلم بما ذكر. وهذا موطن نقاش، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون العلم لا يحتاج إلى تعريف، فالعلم كما يقال أوضح من تعريفه، مع ما في هذا التعريف من القصور، هذا لا شك أنه ينكر. لكن فرق بين أن نقول السفاريني عرف علم التوحيد بما ذكر، وبين أن نقول السفاريني عرف العلم باعتبار ذاته بما ذكر. فإن الثاني صحيح والأول ليس بصحيح. واضح هذا عندما نسأله؟ عندما عندك أنت معي عندما عندك محمد ماذا؟ أحسن. السفاريني رحمه إنما عرف العلم ما ذكر المصنف رحمه الله، إنما عرف العلم باعتبار ذاته بما ذكر المصنف رحمه الله. وهل عرف علم التوحيد ما ذكر؟ لا، وإنما عرفه بتعريف صحيح في الجملة يوافق معتقد أهل السنة والجماعة. فإنه ذكر قضية التوحيد إفراد المعبود بالعبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المحشي وليس هذا من التوحيد في شيء ولا مذهب لأهل السنة والجماعة. نعم هذا نحن نوافق عليه، لكن السفاريني ما فعل هذا. صحيح ليس هذا من علم التوحيد ولا أيضا هذا مذهب لأهل السنة والجماعة، هذا صواب، ولا يكون هذا مذهب السنة البتة، لكن ليس لم يفعل السفاريني أصلا هذا. قال المصنف رحمه الله ومعرفة الخالق جل جلاله ضرورية فطرية. والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل بتصديق الرسول وإعلام الرسالة ودلائلها، لا من باب النظر في الوجود والأجسام والأعراض والحركة والسكون وكان ويكون. يقول المصنف رحمه الله وإذ قرر قضية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موطنها، وهي أن أهل السنة يعتقدون أن معرفة الله عز وجل فطرية، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الباب الأول عند الكلام على معرفة الله عز وجل، أن معرفة الله عز وجل فطرية كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن مستهم الشياطين فاستالتهم عن دينهم كل مولود يولد على الفطرة كما قال عليه وسلم. فإذا أهل السنة يعتقدون أن معرفة الله عز وجل فطرية ضرورية، ومرادهم بأن معرفة الله فطرية أن الله جعل معرفته في قلب الإنسان وروحه، أن الله جعل معرفته في قلب الإنسان وروحه بحيث لو ارتفعت عنه الحجب وأزيلت عنه الحواجز تجلت تلك المعرفة الأصلية، بحيث لو ارتفعت عنه الحجب وأزيلت عنه الحواجز تجلت تلك المعرفة الأصلية. وقد تقدم معنا في بعض الدروس المتقدمة أن الإنسان قد يكون مفطورا في شيء مع أنه لا يعرفه لا ينتبه له، على ما سيأتي إن شاء الله توضيح ذلك ما يقول للسنة رضوان الله عليهم، لأنه الإنسان قد يكون مفطورا على أنه لا شك كل أحد مفطور على أن الله باين عالم، لكن بعضهم يقول لا هو لا داخل العالم ولا خارجه، فإن هذا لا يدعي أن الإنسان مفطورا فيه لكن هو ما يعلمه. فالإنسان قد يكون مفطورا في شيء مع أنه لا يعلمه كما ذكر ذلك أبو العباس رحمه الله. هذا الكلام سيأتي إن شاء الله توضيح هذه المسألة، مسألة المعرفة ما يتعلق بذلك سيأتي. لكن المصنف رحمه الله المحشي لما ذكر هذا؟ ذكر هذا كالتعقيب على كلام السفاريني رحمه الله. السفاريني ما قال هذا كما تقدم، قال: معرفة الخالق جل وعلا ضرورية فطرية، والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلام الرسالة. ما أشرنا إليه أن من طرق معرفة الرب سبحانه وتعالى تصديق الأنبياء، وذلك لأن كثيرا من السلف ما كانوا يذهبون إلى الأدلة الكونية أو مثلا ينظرون مثلا ما يقوله المتكلمون من أسئلة الأخلاق، لا، وإنما مجرد أسئلة يقول يخبرهم ما يخبرهم من أشياء، فإنهم يعرفون ربهم سبحانه بتصديق هذا النبي، فإنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أدلة الرسالة هي مما يعلم به لأنها معجزات رب، وجود الرب سبحانه. فلذلك قال: لا من باب النظر في الوجود والأجسام كما يفعل المتكلمون، يعني يقولون لا بد أن ينظروا إلى قضية الوجود، إلى قضية الأعراض، إلى قضية الحركة والسكون، وكان ويكون، هذه مبادئهم أي مما مضى ومما سيأتي. هذه الألفاظ هي من ألفاظ المتكلمين ولا نحتاج إليها كبيرة شيء، وأن المقصود بذلك أنهم هي هذه من أصول معرفتهم بمعرفة الرب سبحانه التي يبنون عليها كثيرا من المسائل، وقد أشرنا إليها بعضها في عند الكلام على البيت الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو كان واجبا عليهم، أي لو كان واجبا عليهم النظر في الوجود والتمييز بين الأجسام والأعراض والحركة والسكون كما يقول أن نقول عن السفاريني، قال: لو كان واجبا لما أضاعوا، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم. لو أضاعوا هذا الواجب، هذا كلام أصله لابن عبد البر رحمه الله في التمييز المجلد السابع صفحة 252، عفوا السابع 152 سنتين، المجلد السابع 152، قال: الذي يقول إنما النظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسائر المهاجر الأنصار وجميع الهدى الذين دخلوا في ديننا أفواجا علم أن الله لم يعرف واحد منهم إلى التصديق، أي ما عرف واحد منهم ربه إلا بتصديق النبيين بعلام النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبيل حركة ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ولا يكون. ثم قال: ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا لما أضاعوا، ولو أضاعوا الواجب ما أطلق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطلق في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. ابن عبد البر كتاب التمهيد شرح الموطأ المجلد السابع 152، قال: لو كان واجبا عليه لما أضاعوه، ولو وضعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم، وإنما التوحيد الذي أرسلت به أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وتجي معرفته هو إفراد الله بالعبادة. تعرف أئمة الدعوة عندهم قضية التوحيد قضية مقدمة، فلذلك يقول كيف يعرف التوحيد بثلاثة؟ يعرف التوحيد بتوحيد الألوهية. السفاري قد عرف التوحيد بتوحيد الألوهية، لكن لعل المحشي لم ينتبه له، لقد عرف. وكل هذا الانتقاد كله لما يعرف التوحيد بتوحيد بمعرفة الله ما عرف أولا، لماذا ما يذكر توحيد الألوهية؟ وإنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل هو إفراد الله بالعبادة ولن عبادة ما سواه الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبي فلا بد أن يثبت الصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى. هذه قضايا تقدم معنا معنى التوحيد الألوهية، لا شك أن من ضمنه إقرار بتوحيد الأسماء والصفات، كما أن من ضمنه إقرار بتوحيد الربوبية. إلى هنا بارك الله فيكم. الأخ يسأل ما هي أحسن طبعة في البداية والنهاية؟ طبعة التركي طبعة دار الهجر ودار من كثير. إلى هنا
ضروري يكون الكتب مدخل لدى يعني نشوف موضوع الكتاب مثلا
ولا السلام طلقته؟ نعم ولا اللي ياخذه؟ ها
بعدها
تغطى هذا طيب هذا ابيض
هذا مرتب.